اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مقام الإجابة عن هذا التساؤل، وهو أنه لماذا لم يعطى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مقام النبوة والرسالة، مع أنهم حصلوا على مقام الإمامة، وذلك بالنص الوارد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لإثبات إمامة الأئمة الاثني عشر بنحو العموم، وإثبات إمامة كل واحد منهم بنحو الخصوص. الإمامة ثابتة لهم، مع أن النبوة ليست ثابتة لهم. قلنا بأنه نحن عندما نرجع إلى تاريخ الرسالات السماوية ونبحث في فلسفة وعلة تجدد هذه الرسالات، نجد بأن الإنسان على مر التاريخ كان محتاجا إلى توجيهات السماء بنحو مقطعي، بنحو مؤقت، من قبيل أن الإنسان يحتاج إلى هداية ولكنه لا يستطيع أن يأخذ الإرشادات مباشرة، فهو في كل زمن يرجع إلى المهدي، إلى الهادي، ليبين له طريق الهداية. هذا مضافا إلى عوامل أخرى أشرنا إلى تلك العوامل في البحث السابق. قلنا مثلا أن الإنسان ليس قادرا على حفظ الشريعة التي تعطى من السماء، ومن هنا نحن وجدنا انحراف في الكتب السماوية السابقة. وأيضا لم يكن الإنسان قد وصل إلى مقام يستطيع الاجتهاد لمعرفة حاجاته واستنباط حاجاته من الشريعة المعطاة له. هذه مجموعة العوامل التي أشرنا إليها مفصلا فيما سبق بالنسبة إلى علة تجدد الشرائع والرسالات السماوية. ولكنه عندما نأتي إلى الشريعة الخاتمة وإلى الرسالة الخاتمة، نجد أن الإنسان وصل إلى مقام يستطيع أن يحفظ الكتاب السماوي، وبينا معنى أن الإنسان يحفظ الكتاب السماوي، وقلنا ليس معنى قولنا أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقيصة يعني بنحو الإعجاز، ليس الأمر كذلك. ثم ذكرنا بأن الإنسان وصل من حيث الرشد الفكري والعقلي إلى درجة يستطيع أن يتلقى برنامجا كاملا إلى قيام الساعة، مضافا إلى أنه فتح باب الاجتهاد، وبينا فيما سبق بأن الاجتهاد عامل مهم وأساس لديمومة الرسالة السماوية، وإلا لو غلق باب الاجتهاد فمن الواضح بأن الرسالة لا تستطيع أن تستجيب لكل متطلبات الإنسان الفردية والاجتماعية بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق. ولكنه أيضا وقفنا عند هذه النقطة، الإخوة يتذكرون، قلنا عندما نقول الاجتهاد لا يتبادر إلى ذهن الإخوة الاجتهاد المصطلحي في الحوزات العلمية من حيث المنهج ومن حيث المحتوى ومن حيث الأبعاد التي تبحث في الحوزات العلمية. نحن عندما نأتي إلى الاجتهاد المصطلح عليه في الحوزات العلمية، نجد أنه أساسا يكتفي ببعد واحد من هذه الأبعاد الأساسية في حياة الإنسان، وهي بعد ارتباط الإنسان بالخالق، بعد ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. طبعا لا أريد أن أقول أنه لا تبحث الجوانب الأخرى، ولكنه تبحث بنحو ضعيف. الآن أيضا لست أنا بصدد الدخول في بحث العوامل التي أدت إلى أن يكون الاجتهاد الموجود عندنا بهذا النحو، ما هي العوامل المنهجية التي أدت إلى ذلك، وما هي العوامل العلمية التي أدت إلى ذلك، وما هي العوامل السياسية التي أدت إلى ما وصلنا إليه. يمكن تلك العوامل أن نقسمها إلى عوامل سياسية، وهي ابتعاد العلماء بسبب أو بآخر عن واقع الأمة وعن مشكلات الأمة، هذه أبعاد سياسية. وهناك أبعاد علمية أيضا الآن لا أخوض فيها مفصلا، وهناك أبعاد منهجية. ومقصودي من البعد المنهجي أو العوامل المنهجية يعني كيفية الطريقة الاستدلالية التي كانت تبتني على الطريقة الأرسطية في عملية الاستدلال. هذه عوامل أدت إلى أن يكون الاجتهاد الموجود بأيدينا ليس قادرا على الاستجابة لكل متطلبات الإنسان على مختلف شرائطه الزمانية والمكانية. ومن هنا أنتم وجدتم هذه الدعوات الحديثة التي بدأت تقريبا منذ قرن إلى يومنا هذا، أو أقل من 50 سنة 60 سنة، على أيدي أمثال الشيخ المظفر، أمثال كاشف الغطاء، أمثال السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، أمثال الشيخ المطهري، وفي العصر الذي عاصرناه الكلمات التي صدرت من إمام الأمة قدس سره الشريف للدعوة إلى تجديد الإصطلاح الموجود في الحوزات، وأن هذا الاجتهاد الموجود غير كاف لإدارة الحياة. الآن هذا بحث خارج عن محلي كلامي، ولكن النقطة التي أشرنا إليها فيما سبق وبقيت تحتاج إلى توضيح هذه النقطة، وهي أنه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما لم يعطوا مقام الرسالة والنبوة بسبب أن الدين والرسالة والشريعة التي جاء بها النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم لم تبقي حاجة لإنسان لشريعة جديدة ولرسالة جديدة حتى يأتي بها من بعده. وبعبارة أخرى، بعده سالب بانتفاء الموضوع، يعني لا توجد هناك حاجة لا تستطيع الشريعة الخاتمة أن تلبي تلك الحاجة حتى نحتاج إلى شريعة جديدة وإلى رسالة سماوية جديدة. لأنه نحن ذكرنا أن العلة في تجدد الشرائع والرسالات أن البشرية في مستواها الفكري وفي مستواها العقلي وتكاملها تتجاوز الشريعة السابقة، فتحتاج إلى شريعة جديدة. ومن هنا الحق سبحانه وتعالى الذي قضى على نفسه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قضى على نفسه، كتب على نفسه أن يأتي ماذا؟ بشريعة وبرسالة تكون قادرة للاستجابة لمتطلبات الإنسان ولمتطلبات الحياة. ولكنه هل يستطيع الإنسان أن يصل إلى مقام يتجاوز الشريعة الخاتمة أو لا يستطيع؟ بينا فيما سبق بأن الخاتمية معناها هو أن الإنسان مهما بلغ في مراتب الرقي والتكامل الفكري والعقلي والعملي فإنه لا يستطيع أن يتجاوز أحكام هذه الشريعة وقوانين هذه الشريعة ومعارف هذه الشريعة حتى يحتاج إلى شريعة جديدة. فإذا وجدنا قصورا في جانب من الجوانب في الحياة العلمية والعملية فهذا مرجعه إلى قصور نظرية الاجتهاد عندنا. هذه النكتة التفتوا إليها. إذا وجدنا أن جانبا من جوانب الحياة الشريعة لا تستطيع أن تستجيب لمتطلبات ذلك الجانب، هذا مرجعه إلى أن المنهج المتبع عندنا في عملية الاجتهاد ليس قادرا على الاستجابة لتلك المتطلبات. وإلا الشريعة فيما يرتبط بأصولها وأحكامها وأخلاقها وجوانبها العملية أعطت الإنسان كل ما يحتاج إليه إلى قيام الساعة. ومن هنا يتضح لماذا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يعطوا هذا المقام. لم يعطوا هذا المقام لا لسبب أنهم ليسوا مؤهلين، بل لسبب أنه لا توجد هناك حاجة لشريعة جديدة حتى يأتي بها نبي جديد. إذا أكو سؤال هنا نطرحه، إذا ماكو حتى ننتقل إلى بحث اللاحق. الآن الإخوة يتذكرون نحن عندما جئنا إلى هذه النقاط السبعة وجدنا بأنه إذا نريد أن نتعرض لها بما ينبغي هو يأخذ من عندنا وقت، فلهذا نقتصر على بعض هذه النقاط. النقاط التي ذكرت في الجزء الأول من الميزان الإخوة يتذكرون قال: وقد ظهر مما تقدم من البيان أمور. الأمر الأول أن الإمامة بالمعنى المتقدم، ها مو الإمامة بالمعنى السياسي، الإمامة بالمعنى التنفيذي والإجرائي، لا الإمامة بالمعنى المتقدم لا مجعولة. المراد من الجعل هنا كما أشرنا في بحث سابق ليس المراد الجعل الاعتباري، يعني أنها كما كانت مجعولة لأمير المؤمنين كان يمكن أن يؤخذ هذا الجعل ويعطى لشخص آخر، أو كما أعطيت مثلا لإمام الحسن يمكن أن تؤخذ وتعطى لشخص آخر. ليس المراد من الجعل الجعل الاعتباري. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا فيما سبق بأنه لا يمكن لإنسان أن يصل إلى هذا المقام إلا إذا توافرت فيه مجموعة من الخصائص العلمية والعملية. من الناحية العلمية لابد أن يكون غير محجوب عنه علم العباد وأعمال العباد. من الناحية العملية لابد طبعا، من الناحية العلمية أيضا لابد أن يعلم كل ما يحتاج إليه الناس في معادهم وحياتهم. من الناحية العملية لابد أن لا يوجد من يفوقه في فضائل النفس، وإلا الإمامة لا تعطى لكل أحد، وإنما تعطى كما قرأنا في آية سورة البقرة تعطى لإبراهيم بعد أن قطع تلك المراحل وتلك الامتحانات وصل إلى مقام إني جاعلك للناس إماما. إذن ما معنى أنها مجعولة؟ معنى أنها مجعولة يعني أنها منصوصة. أن الإمامة مجعولة يعني منصوصة. هسه لماذا نحتاج في الإمامة إلى النص؟ باعتبار أن الإنسان بوسائله التي زود بها، هذه الوسائل المتعارفة، يستطيع أن يشخص من هو أفضل الناس في مجالات العلم والعمل أو لا يستطيع. يستطيع أو لا يستطيع بالوسائل التي زود بها الإنسان، يستطيع أن يشخص هذا أفضل الناس أو لا يستطيع. هذا أفضل الناس علما وهذا أفضل الناس عملا أو لا يستطيع. نعم بحسب الظاهر قد يستطيع، ولكنه بحسب الباطن قد يكون ماذا؟ هذا أسوأ الناس. يمكن أو لا يمكن؟ بل يمكن أنه بحسب الظاهر يكون شيئا ولكن بحسب الباطن يكون شيئا آخر. ثم كيف يستطيع أن يتعرف أن هذا واقف على طرق الملكوت، هذا واقف على الطرق المعنوية لإيصال الناس إلى القرب الإلهي؟ هذا كيف يستطيع؟ لهذا تجدون في تلك الرواية التي نقلناها عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أن موسى وهو نبي من أنبياء أولي العزم عندما أوكل إليه أن يأتي بمجموعة إلى لقاء الله سبحانه وتعالى جاء بمجموعة، تلك المجموعة طلبت ماذا؟ رؤية الحق. فإذا كان موسى غير قادر على ذلك فكيف بالناس العاديين يستطيعون أن يشخصوا مقام الإمامة بهذا المعنى في الأمة؟ إذن معنى أنها مجعولة يعني لا بد أن تكون منصوصة. لماذا؟ باعتبار أن الناس لا يقدرون على تشخيص الإمام، لأن الإمام بالمعنى الذي ذكر فوق قدرة تشخيص الناس حتى علمائهم. ولهذا أنت تجد عندما تأتي تجد بأن هناك نص على هؤلاء الأئمة من آدم إلى الخاتم. يعني عندما ترجع للروايات الموجودة بأيدينا تجد أنه الأنبياء جميعا يبشرون أنه ماذا سيأتي في آخر الزمان، دين، وهذا الدين هذه خصائصه وأئمته أولا ثانيا وخصوصا الخمس. ثم بغض النظر عن تلك النصوص عندما نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أنه ينص عليهم جميعا وينص عليهم فردا فردا. وهكذا عندما تأتي إلى كل إمام إمام تجد أنه ينص على الإمام الذي بعده، والكتب في ذلك كثير. هذه لا لأنه مسألة اعتبارية بل لأن تشخيص المصداق لا يتوفر لكل أحد. هذا من قبيل ما ذكرنا لكم مرارا، لو لم يزود الله سبحانه وتعالى الإنسان بمعارف السماء كان يستطيع أن يصل الإنسان إلى تشخيص المصداق على ما ينبغي عليها ولا يستطيع؟ نعم كان يستطيع أن يصل إلى بعض الأمور العامة، ولكن تشخيص المصداق من هو لم يكن الإنسان قادرا للوصول إليه. وهذا معنى أن الإمامة لا بد أن تكون منصوصة. مراد من الإمامة هذا المعنى من الإمامة، ها لا يتبادر إلى ذهنك إلى الإمامة يعني الإمامة في زمن الغيبة، لا لا ذاك بحث آخر. سنتكلم في نظرية الإمامة في بعدها العقائدي لا في بعدها السياسي. في بعدها العقائدي التي وظيفتها بعد أن اتضح لنا بأن الله سبحانه وتعالى جعل نظام الهداية على هذا النحو، يعني هداية فطرية، هداية تشريعية، وهداية ماذا؟ هداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. هذا استفدناه من القرآن. إذن تشخيص مصداق الإمامة بمعنى الإيصال إلى المطلوب بعد العقل يحكم ماذا؟ بضرورته. يعني أن العقل حاكم بأن الإمامة بمعنى الإيصال إلى المطلوب لا بد أن تكون بالنص، ولا يعقل أن تكون بالاختيار والانتخاب والشورى. ما أدري واضح هذا المطلب أم لا، لأن تعلمون الآن شبهات هنا وهناك مطروحة بأن الإمامة عموما لا في زمن الغيبة بل حتى في زمن وجودهم عليهم أفضل الصلاة والسلام هي ماذا؟ هي شورائية وليست هي بالنص من الله سبحانه وتعالى. أنا الآن دا أتكلم، التفتوا للمطلب، محور الحديث أين؟ هذه الإمامة العقائدية التي هي بمعنى الإيصال إلى المطلوب. ولكن هذا المقام يلازمه ماذا؟ مقام آخر، وهو أنه من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا المقام الجديد يلازم هذا المقام العقائدي والتكوين. يعني الآن نسأل منكم ماذا يقول العقل؟ يقول العقل بأنه الذي يتصدى لإمامة الناس سياسيا هذا الإمام أو شخص آخر تابع لهذا الإمام، أي منهما؟ هسه إذا الإمام رأى من المصلحة أن يتصدى شخص تابع له بهداية منه هذا موكول إليه، نحن لا نفرض على الإمام أنه يجب عليك أن تتصدى. ولكنه لا، لو أراد أن يتصدى وعزل ماذا يقول العقل؟ ذاك بحث آخر عندنا، وهو أن الإمامة العقائدية يعني الإمام بمعنى الإيصال إلى المطلوب لها لازم، وهو أن الذي يتصدى لإمامة الناس السياسية ولإدارة شؤون الناس الاجتماعية أيضا يكون ماذا مع وجوده؟ يكون هذا الإمام. أما في زمن الغيبة كيف يكون؟ ذاك بحث آخر، يعني مبحث ولاية الفقيه وأنه هذا أوكل إلى الناس أو هو نصب من المعصوم، ذاك بحث آخر. إذن هذه الأمور التي استفدناها من النظرية القرآنية في الهداية، وهي أولا أن القرآن يقول أن الهداية فطرية تشريعية وإيصال إلى المطلوب، والذي يقوم بهذه الهداية الثالثة هو الإمام. هذا الإمام ماذا يقول العقل؟ منصوص، لابد أن يكون منصوصا أو متروكا إلى اختياره. ها؟ هذا معنى أن العقل حاكم بأن الإمامة لابد أن تكون منصوصة، بعد أن استفدنا من النظرية القرآنية أن هناك هداية ثالثة، وهذه الهداية الثالثة متممة للأولى وللثانية. هنا يأتي دور العقل يقول هذا المصداق لابد أن يتشخص من قبل الله سبحانه وتعالى بالواسطة أو بغير واسطة. واضح صار أنه ما معنى أن الإمامة العقل يقول لابد أن تكون منصوصة؟ محور الحديث أين أولا؟ وأي إمامة لابد أن تكون منصوصة ويحكم بها العاقل بأنها لابد أن تكون منصوصة؟ إذن قوله أن الإمامة لمجعولة يعني يتضح من هذه الآية المباركة إني جاعلك أن الإمامة منصوصة. حتى لو لم يتضح من هذه الآية العقل مدرك أن الإمامة لابد أن تكون بنص من الله سبحانه وتعالى. طب الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذه الهداية الثالثة مختصة بزمان دون زمان، أو أن الله سبحانه وتعالى ضمن نظام التكوين جعلها في كل زمان؟ أي منهم؟ من الواضح بأنه إذا كنا نحتاج إليها في زمان دون زمان وهذا لا نحتاج إليه، إذن عندما احتجنا إليها حتى مع زمان وجود النبي هذا معناه أن الحاجة للناس موجودة إلى الإمامة أو ليست موجودة؟ فإذا كانت الحاجة من الناس موجودة لهذا السنخ من الهداية بعد لا يعقل أن تنقطع، وهذا هو دليل عندما أقول يوجد دليل عقلي على إثبات وجود الحجة، حجة مرادي من الدليل العقلي هذا المعنى، لأنه هذه الإمامة لابد أن تكون موجودة حتى في حالة عدم وجود النبي، فهو يقوم بوظائفه. نعم عند وظائف أخرى لسبب من الأسباب، وظائفه السياسية، وظائفه الاجتماعية لسبب من الأسباب، ونحن الأسباب أيضا منع منها. وإلا لو يظهر، لو يجد ناصرين ويجد أتباع ويستطيع أن يقيم العدل والقسط، يظهر أو لا يظهر؟ نعم يظهر، لكن لماذا لا يظهر؟ لأنه يخشى أن يقضى عليه كما قضي على السابقين من آبائه وأجله. وإلا النظام نفس النظام، الحاجة إلى الهداية نفس الحاجة إلى الهداية. فلهذا تجد أن السيد العلامة قال أن الأرض وفيه الناس لا تخلو عن إمام حق. طبعا هذه كلها روايات أكون موجودة، لكن إحنا الآن ما نريد نبحث البحث روائي محض، الإخوة هم يرجعون إلى أبحاث الحجة من الكافي، لا يرجعون هسه إلى مصادر أخرى، إلى أبحاث الحجة من الكافي ليجدوا الشواهد على هذه المدعيات التي نذكرها هنا. نحن بعد أن قبلنا بأن نظام الهداية الإلهية له هذه المراتب، مرتبة الهداية الفطرية التشريعية والإيصال إلى المطلوب، بعد هذا لا يختص بزمان دون زمان، إذن في هذا الزمان أيضا نحتاج إلى إمام، وهذا الإمام لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون منصوصا عليه، لا أنه إمام نختاره بالانتخاب أو الشورى أو إلى آخر. ومن هذه الوظائف الموكولة إلى الإمام، التفتوا جيدا، من هذه الوظائف الموكولة إلى الإمام وهي إيصال الناس إلى المطلوب. يمكن أن يكون غير معصوم أو لا يمكن، أبحث أنت نفس الوظيفة الملقاة على عاتقه. يعني أنت لو ألقي على عاتقك وظيفة وهي إيصال الناس إلى المطلوب، أن تكون هاديا دليلا للناس، تخطأ أو لا تخطأ؟ إن قلت أنه يخطأ فيلزم نقض الغرض من جعلك. هذه القضية ليست قضية اعتبارية تشريعية حتى أنه تقول في الاجتهاد أم هذه الحالة موجودة، لا، هذه قضية تكوينية، إيصال الناس إلى المطلوب. ومن هنا نحن نشترط ماذا؟ العصمة. ولكنه باعتبار أن بحث العصمة فيه كلام كثير، نحن نحاول فقط أن نقف عند بحث العصمة من الأدلة القرآنية، بغض النظر عن الأدلة الروائية، يعني بغض النظر عن حديث الثقلين، نقف عند هذه الآية المباركة وأكتفي بهذه الآية، وهي قوله تعالى في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأنتم تعلمون بأنه هذه الآية المباركة كما يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في شرح هذه الآية، في الآية يوجد حصران: حصر في الإرادة وحصر في أن المتعلق لهذه الإرادة هم أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذن أولا حصر في الإرادة، أنه إرادته تعلقت هنا، وثانيا أن المتعلق لهذه الإرادة هم من؟ هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قبل أن نفهم ما هو المراد من هذه الإرادة وهذا الحصر، في الجزء 16 من الميزان صفحة 300، والآية المباركة تبدأ من صفحة 309 والبحث يستمر فيها إلى صفحة 313، ولكنه هذا المقدار يكفيني الآن. يقول: والرجس بالكسر فالسكون صفة من الرجاسة وهي القذارة، والقذارة هيئة في الشيء توجب التجنب والتنفر من ذلك الشيء. الرجس مأخوذ من القذارة، والقذارة هيئة في الشيء، هذه الهيئة هذه الصفة توجب التنفر والفرار من ذلك الشيء، وتكون بحسب ظاهر الشيء وتكون بحسب باطن الشيء. ليست القذارة مختصة بالأمور الظاهرية، وإنما تشمل الأمور الظاهرية والأمور الباطنية معا. فلهذا أنت تجد أنه كثير من الناس بحسب ظاهرهم لا توجد فيهم قذارة أو هيئة توجب التنفر، ولكن بحسب بواطنهم بحسب أخلاقهم هناك لهم أخلاق توجب ماذا؟ التنفر منهم. بل ليس فقط في مقام الأخلاق، بل في مقام ماذا؟ في مقام العلم والعقائد أيضا. لعل هناك جملة من العقائد أنت إذا علمتها أنها موجودة في زيد تتنفر منه أو لا تتنفر منه؟ يجب التنفر، ليست مختصة بظاهر الشيء وليست مختصة بالأعمال، بل تشمل الظاهر والباطن، والباطن أعم من أن يكون صفة خلقية أو صفة ماذا؟ عقائدية.